بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفه خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والداعين الى رب العالمين الإحسان إلى يوم الدين وسلم إلى يوم المسلمين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، عرفنا حوالنا في المقاييس القيمة حول الحال من أعراض وما رآه في الله وما حكاه القرآن في هذا وفي سورة التكوير، وكيف وصف لنا مشاهد يوم القيامة بشيء من التفصيل، بل منها ما أنجب الله علينا البراعة لله فيه. فذكرنا مشاهدها ساعة النشر، ساعة البعث، وساعة إظهار الكتب، وبقي معنا ساعة هي من أخطر ساعات الإسلام، ساعة تجاوز الصغر. والكثير منا بل كلنا عملنا وجوبا لاختيار أن نتضرع إلى الله لهذه الساعة. الدعاء الوحيد يا اخواني الذي اوجبه الله على كل المسلمين، اهدنا الصراط جعلنا فريضة. اقول فريضة، فلا تصح صلاة غير فاتحة، وفاتحة الكتاب لم يرد فيها دعاء الا هذا. فاوجب الله علينا ان نتضرع له في كل ركعة لهذا الامر، وما اوجبه ابدا، لأنه أخطر قضية في حياة المسلم هي حياته، هي دنيا وآخرة. طلب الهداية لصراط رب المسلم، ما هو صراط المسلم؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على أول الصراط، أوله واحد وآخره الجنة. أوله الوحي القرآن والسنة، وآخره الجنة. طريق رب العباد يقول عنه في نص القرآن: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. ويشير إلى القرآن يقول: هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. القرآن رسم لنا منهج حياة كامل، ليس في الدنيا وحدها، بل وما بعدها. أقول بل وما بعدها، وهذا موضوع درسنا أصلا، وأذكره بأيام الله. فما بعد الدنيا يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. حديثنا الآن دائر عن يوم الثاني، يوم القيامة، بداية الطريق الوحي، إقامة هذا الكتاب الذي رسم الله لنا فيه كل معالم الطريق. ولذا طلبنا منا أن نسأله الصراط لا السبيل ولا الطريق. نقول: اهدنا الصراط المستقيم للطريق ولا السبيل. لماذا ذكر لفظ الصراط ولم يذكر السبيل أو الطريق، مع أن الألفاظ الثلاثة تستخدم عند العرب كمرادفات؟ الطريق والصراط والسبيل، والقرآن استخدم كلمة الثلاثة في مواضع عدة، لكن هذا أحد وجوه الأساس في القرآن. يستخدم اللفظ في موضعه الدقيق في استعماله لغة، بحيث لا يستقيم البديل مكانه البتة. فالسبيل الطريق الذي مهم ولم يطرقه أحد، جرى استعمال القرآن على هذا المعنى الدقيق. يبقى كل سبيل طريق مفرد ولم يطرقه العباد. الطريق السبيل الذي مفرد وطرقه العباد. فإن كان السائر يعلم جميع معالمه من بداية لنهايته سمي الصراط. سمي الصراط. شرط الصراط أن يكون معلوم المعالم من أوله لآخره،
ولذا رسم الله لنا معالم الطريق من أوله لآخره من لحظتنا، كيف نحيا، إلى أي الأحكام نحتكم، كيف نتعامل مع كل أحداث الدنيا ومن فيها وما فيها، من هذه اللحظة كيف نهيئ نفوسنا لما بعد الموت، لما عند الموت، لحياة القبر، لحياة القيامة. البداية من هنا، البداية من هنا، والاستعداد من هنا، والعمل من هنا لهذا المنهج. كما قال ابن مسعود: نحن على الصراط، أوله الوحي القرآن والسنة، وآخره الجنة. آخره الجنة أصعب مرحلة في الصراط، المرحلة ما قبل الأخيرة، قبل كل جنة، لأن في اللقاء الماضي أن الناس سيحشرون على أرض محشر، جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة على صعيد واحد، تدنو الشمس من رؤوسه بمسافة ميل، بعد أن يذهب نورها ويضعف حرها ويزداد يعني أضعاف أضعاف حرها الآن، تدنو بمسافة ميل 1600 متر كما بينا، أو ميل المكحلة 4 سنتي، ويتباين الناس بين هاتين المسافتين، ومن هول الموقف يتصبب الناس عرقا، فمنهم من يبطل عرقه كرأي كرسول الحديث، ومنهم من يبطل قوتيه، ومنهم من يبطل منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس آنذاك أن يصرف ولو إلى جهنم، من هول ذلك الموقف. في هذا الموقف بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتم الفصل في الكتاب بتطاير كتب، فمنهم من آخذ كتابه يمينه، ومنهم من آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ثم تبدأ مناقشة الحساب. ومناقشة الحساب في حد ذاتها عذاب، أي إنسان منا يحقق معه في محكمة ولا في بوليس ولا غيره، لحظات التحقيق بتكون عصيبة جدا. من يحقق معه يعرف أن يصل لأسباب الإدانة، وهو يخشى على نفسه الذلة في لحظة، فكيف إن كان المحاسب هو الحسيب؟ ليس إنسان يعلم منا معلومة ويجهل مليار معلومة، لكنه العليم الخبير. ولذا يقول تعالى عن ذاته: وكفى بالله حسيبا، إن لم يكن الإله واحد فهو حسيب. من الحسيب غيره؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عزل. فعد المناقشة في ذاتها عذاب. بعد هذه اللحظات تبدأ أخطر مرحلة في الصلاة، عنق الزجاجة. رب العباد والناس على أرض المحشر يجاء جهنم، يجاء جهنم كما قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بجهنم والناس على أرض المحشر، فتوضع بينهم وبين الجنة، لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك. جهنم وهي في الطريق إذا رأت أهلها من شدة غيظها يكاد النار يأكل بعضهم بعض، بل يصف الله تعالى هذا مشهد مشاهد في مواضع عدة، فيقول: إذا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفي الآية الأخرى قلت: تكاد تميز من الغيظ، من شدة الغيظ، والغضب للرب على من كفر بالرب، على من عصاه، تسمع لها غلال تغيظا وزفيرا حر طالع نازل. ويا اخوانا لو تصورتوا مشهد يعني لعلنا نرى نسمة منه، لا اقول نراه، فمشهد جهنم ليس له مثيل في الدنيا. لكن لو تصورت شكل البركان بمعنى ازاي؟ لو شاهدت البركان بس حتى ولو تكلم بلاش عمله، سترى امر مذهل، نار فيها كل ما فيها نار، ماؤها نار، صخرها نار، شجرها نار، نار ونار بتغلي ونار بتجري. مشهد البركان يخلع قلب الانسان خلق، فكيف بمشهد جهنم؟ ولذا نص الآية قال وإذا الجحيم سعرت، يعني في هذه اللحظات يشتد لهيبها، يشتد اشتعالها، تتهيأ لأهلها تهيؤ عجيب، ترى وتعقل وتعرف من عمارها وساكنها بالواحد، وستأتي عليه لا محالة، موجهة بأمر ربها. وإذا الجحيم سعرت، يجاء بجهنم تزفر زفرة يصرخ منها كل أهل موقف من الرعب، من الرعب. وفي هذا المشهد المهيب، وفي هذا الموقف العصيب، وفي يوم شديد الظلم فلا شمس ولا قمر، الشمس كورت والقمر اتسخ بها والنجوم كلها انكدرت تحولت لكدور سود، ولن يعد هناك نور إلا من يأذن الله له بنور من عنده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا المشهد المهيب بعد طول المعاناة وطول الوقوف تحت ظل الشمس أو تحت حر الشمس، نص الحديث قال 70 عاما في هذه الحالة لا ينظر الله إليه، 70 عاما في حر الشمس هناكل إيه؟ هناكل إزاي؟ نشرب إزاي؟ وننام إزاي؟ ونقف إزاي؟ تخيل بالله عليك هذا المشهد، الإنسان عنده كما نص الحديث يتمنى أن يصرف ولو إلى جهنم، ظنا منه أن دخول النار قد يكون راحة له. الحج ده مصير ظنان، ولو راح نفسه، لكن الأمر أشد، أشد. في هذا المشهد المهيب تتحرك جحافل الملائكة، والملائكة كما صفهم رب قال غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لهم مقام من حديث وصف المقمع الواحد قال ينوء بحملها أهل منى، حجاج بيت الله الحرام المستغيث في أكبر تجمع على الكرة الأرضية يحدث سنويا، لو وضعنا عليهم مقمعة واحدة لأتت بهم على الأرض، هي في يد الملك كالعصا في يد أحدهم. المقام كما نص القرآن ولهم مقام من حديد، المقمعة عبارة عن كتلة حديد ضخمة مقننة على قدر معصية من يضرب بها، وذلك تتبان المقام. أهل الكفر هنقسموا مع الضرب لثلاث فئات: أئمة الكفر القادة الزعماء والرؤساء اللي قادوا الناس للضلالة أكابر مجرميها كما قال القرآن الكريم. ودول أول فئة. الفئة الثانية ربنا سماهم الغاوين. الغاوين الملأ والعصابة اللي حول كل حاكم اللي بتزخرف وبتزين وبتسقف وبتهلل لكل جريمة ترتكب. بطانات الحكام والقادة والساسة وأكابر المسلمين. الفريق الثالث الجند والرعية والعامة والرعاع اللي انقاد لهؤلاء المجرمين بجهالة شديدة وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. لا يملك عندها إلا الدعاء. وهل يجاب؟ هل يجاب؟ ربنا بقعد يجاب مظلوم فيجاب دعوته فيضعف العذاب للمجرمين ويضعف لهم الأخر. قال لكل مزعف ولكن لا تشعر ولكن لا تعلم. فندرك هذه المسألة يا إخواني. هذه الفئات الثلاثة كل فئة لها طريقة في دخول المجرم. الملائكة يسوقونهم من أرض المحشر بالمقامة والضرب على موضعين رئيسيين على الوجوه والأدبار. يضربون وجوههم وأدبارهم من شدة الضرب على وجه أي إنسان منا يضرب. مجامع الحسن عنده في وجهه مجامع الحس عنده في وجهه يفتدي الوجه بكل عوض. في المواقف العصيبة الضرب يوجه الوجه القبيح الذي أحسن الرب خلقه فأبى إلا عصيانه. يضربون وجوههم وأدبارهم مع شدة الضرب على الوجه يحاول أن يفادي الوجه. يفادي به ينقلب على وجهه ويجعل وجهه لأسفل ورجله لأعلى والضرب لذلك مستمر. فمع شدة الضرب يجري على وجهه. وهذا نص القرآن. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال الصحابة المتحجرين يا رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال يسيرهم من سيرهم في الدنيا على أحسانهم والذي نفسي بيده إنهم لا يتفادون الشوك والسحت. هو بيجري إلى شوك تعرف من جنبه وهو يجري على وجهه على وجهه من شدة الآلام من شدة الضرب يجري على وجهه. أشد الثلاثة مقامة أكابر المجرمين الأئمة القادة كبار المفكرين كبار المنظرين والمنظمين والمشرعين أئمة الكفر أئمة الكفر مع شدة الجد تجدهم أسبق الجميع لأن الضرب عليهم أشد من الجنة مقام أقوى من غيره. نسأل الله العفو والعافية. فيجري على وجهه حتى تصل الملائكة يحيطون بثلاث جوانب وليس له إلا وجه واحد إلى جهنم. لكن جهنم على أرض المحشر لها جدار ضخم جدا ومغلق، مغلق جدار موسط. إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، سيجري حتى يصل لجدار جهنم. إذا وصل الجدار والملائكة يتعقبونه يظن أنه من شدة الضرب هالك لا محال. الجدار أمامه والملائكة من خلفه، أي مذهب؟ لا مذهب، لا مذهب. فيقول ما قال أصحاب موسى حين حاصرهم فرعون البحر، فصار البحر أمامه والجيش من خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. في هذه اللحظات العصيبة الشديدة اللي يصرخ فيها ويظن الهلاك لا محالة، يتضرع إلى الله الذي كفر به ويتمنوا حين تنقطع بهم الأسباب ولا أمل لهم في النجاة إلا بالجدار، يتمنوا من الله لو فتح الجدار. أخفى أمانيه أن يفتح الجدار لينجو من ضرب الملائكة في اللحظة التي أيشوا فيها وظنوا هذا محالة، إذا بالجدار يفتح وإذا بها جهنم. فيهوى على أمهات رؤوسهم، رأسه فين؟ تحت مش فوق. وهذا نص الآية، قال تعالى فأمه هاوية. المفسرين مفسرون فسروها على السؤال، الأول قالوا فيهوي في النار على أم رأسه، وذول أكابر مجنون ملتصقين بالجدار، رؤوسهم لأسفل رجلاهم لأعلى، ليسوا بأحجامنا الآن بل بأحجام ضخمة جدا. كل نعم الله التي أكلوها ولم يشكروا عليها تجمع عليه، كل الماء اللي شربوه في حياتهم سيجمع عليه، كل أعضائهم التي قطعت من أظافر وشعر وغيرها تجمع عليه، يعني كل ما تمرسوه سيجمع، كل ما شربوه وتبولوه سيجمع. أيوه أيوه يا إخواني، نص حديث مسلم، مسلم قال صلى الله عليه وسلم نعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه، المسافة دي مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وزاد مسلم في رواته حتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة 500 كيلو عرض مقابل. تخيل الإنسان بهذه الضخامة ويجري على وجهه ويهوي في النار على أم رأسه، حيث العبد وإلى أي مدى وإلى أي عمق النار؟ عمق النار ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مع أصحابه سمع صوت شديد في السماء قال هذا حجر ألقي في نار جهنم لا يزال يمر فيها منذ 70 عاما. وفي الحديث أيضا يقول قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريف. 70 خريف عن 70 سنة عمق. ايوه يا اخواني، وذلك شوف طول عنقه مسيره 70 يوما، السلسله اللي هتربط على عنق بعضها بايه؟ قال في سلسله ذراعها 70 ذراع، عرض السلسله وحده 70 ذراع، 70 في 60 سنتي دخلنا 40 متر 40 متر ونرجع نشبع حمارة 14 دور حمارة 15 دور ده عرض السلسلة بس اللي هتطوى على عنقه وعلى يديه وعلى رجليه مسألة إخواني في منتهى الخطورة والناس عنها تبرد يهوي في خارج جهنم إلى هذا الحد وأضعافه منهم من يصل إلى قاع جهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فكما أن الجنة فيها 100 درجة النار فيها 100 درجة لأسفل مش لأعلى الجنة درجات والنار دركات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سمى الدرك إذا ندرك معنى في مختلف كورة هيدخل النار هيتفرج على الهور زبانية النار ملائكة أعطاهم الله القوة على البقاء في النار لتعذيب المجرمين داخل النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني يزداد لهبها ويزداد استيعابها على أجساد العباد لا تشتعل الحطب تشتعل البشر وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وفعلهم جلودهم تأكلها النار وكلما مسيرة ثلاث أيام من جسم واحد وده موضع الحس في الإنسان والألم كلما أكلت الجلود أعادها الله من جديد لتؤكل معه من جديد كلما نضجت جلودهم استوت وذابت بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب مسألة مختلفة خطورة وللأبد على هذا الحال ليس له مدى وليس له نهاية مش مؤبد ولا 20 عام ولا 50 عام ده للأبد مسألة مختلفة خطورة بل رب العباد يصف أئمة الكفر لما يقول هذان خصمان اختصما في ربه يقول عبد المطلب مثل السين يوم بدر في من قاتل فيه من برز عن المسلمين ومن برز عن المشركين خالد علي بن ابي طالب وحمزه بن عبد المطلب وعبده بن الحارث بن عبد المطلب وكان في مقابله رؤساء الكفر عتبه بن ربيعه وسيد بن ربيعه ولد بن عتبه فيهم نزلت الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثيابهم التي يلبسونها من نار ومش من أي نار ده من بترول النار عارفين بترول؟ القار القطران البلك واحنا بنشوف البلاستيك لما يسخن عشان يسد اي مكان يوضع عليه من شده حرارته اذا اشتعل فيه نار رهيب جدا كيف اذا تحول هذا القطران لثياب يلبسها الانسان ثيابهم من قطران وترشى وجوههم النار قطعت له ثياب النار قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطون مجدود طب ازاي يصب في رأسه ويصهر به ما في بطنه إذا لما تكلم في الآية قالوا من شدة ضرب المقامع على رأسه الجمجمة تتهشم الضخمة الرهيبة دي فإذا تهشمت صب الماء المغلي على رأسه فيدخل إلى داخل الجسد يمشط ما بين الجلد واللحم من الداخل ومن الخارج فلا كد هذا الماء المغلي يجد عضوا في جسده لا يصل. لما الخط فوق راسه بعد ما تشيل الجمجمه هينزل على فين؟ على المخ، على المخيخ، على البلعوم، على المريء، على المعده، على الامعاء، على البنكرياس، على الكبد، على كل، على قضيب الزاني وفرد الزاني. يصب من فوق رؤوسهم الحميد، يسهر به ما في بطونهم، كل ما في بطونهم من شدة هذا الماء يسهر. تخيل الألم في البنكرياس، وألم في المعدة، وألم في الكبد، وألم في الزائدة، وألم في القلب، وألم في الرئتين، وألم في الحلقوم، وألم في البلعوم. ما فيش عضو إلا وفيه ألم من الداخل ومن الخارج. ولذا عبر الرب بهذا التعبير العجيب، قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يظن أن ألم كل عضو فيه ستكون سبب موته. تخيل بيموت من ألم عينه، ومن ألم أذنه، ومن ألم أنفه، ومن ألم سنه، ومن ألم لسانه، ومن ألم لحيته، ومن ألم فرجه، ومن ألم قدمه، ومن ألم إصبعه، ومن ألم يده، ومن ألم معدته. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب شديد. ليش؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها. شدة الألم عايز يفر من النار، والنار عمال تلتهب وتطلعها فوق وتروح نازل من تحت لتحت. ساعة ما يوصل فوق عايز يفر يجري يهم بالفرار ولا فرار، ولا نفس عاد لقاء جهنم الثاني. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق، ذق إنك أنت العزيز الكريم أيها الحاكم، أيها القائد، أيها الزعيم، أيها الإمام، أيها المفكر الكبير. أين فكرك؟ أين عقلك؟ أين ما اكتسبت يمينك طيلة عمرك؟ أين جندك؟ أين حراسك؟ أين حماتك؟ كل ذلك ذهب وانتهى. هؤلاء علم السكوت والعذاب متواصل. وخلي بالك حتى وهو في النار لا يفارقه كفر، ولا تفارقه أمراض قلب. الكبر في دمه، وأخطر آفة هلك بها من هلك الكبر. قال صلى الله عليه وسلم من مات في قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه. فكيف بمن استكبر وعلنيه على الله وعلى أنبيائه وعلى أوليائه وأهل الطاعة من عباده ودعاة الإسلام ودعاة الدين ودعاة الحق؟ كما قال فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا يرجعون. فكروا هنسيب كان هنسيبهم هيفلتوا، وإن أفلتوا في الدنيا فمن يفلت منهم يوم القيامة؟ القاتل والسارق والناهب والمعتدي والمغتصب والقاهر والظالم لعباد الله عز وجل أيظن أنه من قبضة الله أفلت؟ لا والله. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما تعمل. اوعى تفكر ولا يخطر لك حتى بخاطر ولا بظن مشكوك في عقوبته. اوعى تفكر ان الله غافل عن هؤلاء ابدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في ذلك الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع هذا بلاغ الناس بلاغ الناس وينذر به فهل من عاقل هل من راشد اين المطار سنصرف مع الصالحين اين المطار اين المطار نتمنى الموت ولا فوت لا فوت نتمنى العرض ولا عرض إخوة الإيمان وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعذبكم ما يتذكر فيه من تذكر الفرصة أتيحت أتيحت ونحن فيها ولا فرصة بعدها لا فرصة بعد الموت هذه آخر فرصة أنفاسنا قبل موتي أنفاسنا قبل موتي فهل من راشد عاقل يتدارك نفسه قبل ان يواخذ هذا العذاب هذا حل ائمه الكوفه فيهوي في النار على امهات الرسل وده التفسير الاول فامه هذا الفريق الثاني وهم البطاله الغاوين فكبكبوا فيها هم الغاوون جاء تحققون معه الأئمة والإمام قال وفيهم وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين عندما يسبوا أئمتهم وقادتهم وسادتهم ومن ينصاع لهم على حساب ربهم ودينه ودين وأحكام وشرع وهدي نبي ومع مين؟ مع صد الكفر أول ما ينزل على الأئمة سادتنا يصرفوا كما قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم مجموعة رحمة قالوا مرحبا بهم السادة القادة أول ما يقوله لا مرحبا به إنهم صالوا النار فترد البطالة قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ثم يصحوا إلى الواحد الحقار الذي عصوه قال ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا عندها ينطق الأئمة اللي عمال يصرفوا دول ينطقوا بما في قلوبهم من كبر حتى في قاع جهنم نزلت في أبي جهل وأعواله وأمثاله وقال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم أشرار فين الإرهابيين اللي كنا بنعتبرهم إرهابيين ومتطرفين وقاطع رحم ومفسدين في الأرض. يقول أهل التفسير قالوها على من؟ على بلال وصهيب وعمار ضعفاء المسلمين اللي اعتبرهم إرهابيين ومتطرفين وعصاة للسادة، لم يأخذوا بكلامهم بل أخذوا بكلام ربهم. ما لنا؟ يقول ابن القيم: والكبر لا يفارق قلوبهم من فقاع جهنم. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد أشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أي من شدة حقارتهم وصغرهم لم نعد نراهم، لأنه شايف نفسه إيه؟ جبل، فمش شايف فلان وصايب عمار، فظن أنهم من شدة الحقارة والصغر لم يعد يراهم. الكبر في قلوب أهل الكبر وإن كان في نفسه، وإن كان في نفسه. فريق الثاني كيف يكون؟ لحظة أن فتحت أبواب جهنم، ولذا جاءت الآية آية عجيبة يصف الله سوق المؤمنين وسوق الكافرين، فيقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم سبعا، حيث أقوم فيه من أرض المحشر من مقامك على وجه الأرض. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، جماعة جماعة الأئمة والبطالة والرعية والذل، حتى إذا جاءوها قال: فتحت ولو فتحت من غير واو، حذفت الواو عند أهل النار وأثبتت عند أهل الجنة. هنجد ليه حذفت؟ لأن كل الأحداث التي تقع للمشركين مباغتة فجأة. تخيل واحد مشي في الظلام منه بالليل وطلعت عليه هر قط، هيعمل ايه؟ فما بالك لو انه طلع عليه لأسد، هيجرب ايه؟ هيموت من روح في الظلام. طيب تخيل بالله عليك لو بيجري في الظلام من أسد وفوجئ بعشرة أسود، هذه المباغتة في ذاته عذاب فوق العذاب، ممكن يفقد أعصابه ويفقد مخه ويفقد حياته وينجلد، فيموت من الخوف قبل الموت، من خوف من روح. وكذلك أهلنا مع ضرب الملائكة وتعذيبهم ويفاجأ أن وصلوا للجدار وتضرع الله يسأل فتح الجدار، يفتح الجدار الرعب من شكله إيه؟ لكن النار لم تمهلهم، ومع شدة التصاقهم بالجدار يهوى على الفوز. البطالة يتنبهوا، شافوا الأئمة سقطوا قدامهم فيهموا بالفرار، النار لا تسعفهم، تخرج النار بنفسها من قاعها إلى أرض المحشر بألسنتها لتجمعهم واحدا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصفها بوصف عجيب جدا، فيقول: إن الله ضرب بالصراط المستقيم على ظهر جهنم، إن الله ضرب بالصراط المستقيم على ظهر جهنم. هذه الصراط إيه؟ على ظهر جهنم. شكله إيه؟ النبي وصف فقال: أدق من الشعرة وأحد من السيف. ثم وصف الصلاة، قال له: سوران، لكل سور أبواب ولكل باب ستر ستارة، وعلى كل باب كلابة هل، وكل كلابة مختصة بمعصية. الغاوين تجتمع كل الكلابات على مدخل جهنم، فلحظة أن يساقوا للنار والدنيا ظلام، ولما يروا أكابر مدنها هوى فيهموا بالفرار، الكلابات كلها ترمي بثقلها عليهم لتأخذهم من أرض المحشر وتدفعهم إلى النار. وهذا نص الآية: وبرزت الجحيم للغاوين. احنا بنقرأ آية تمر على المنكرات يعني بالرضا برزت خرجت من موضعها بألسنتها وكلامتها لتجمعهم من أرض المحشر جمعا فتسوقهم وتجذبهم إلى قاعدة النار مش هتسيبهم فرد محشر ده هتلمهم بالواحد وبرزت الجحيم للغاوين وده التفسير الثاني لكلمة فأم هاوي الأول قالوا يهوي على أم رأس ودي جاءت لي أكابر من الناس الثاني قالوا تحتضنه النار كما تحتضن الأم جنينها لتجذبه إليها إذا ندرك نحن أمام أمر جلل يا إخواني من منا يتحمل شيئا من هذا لحظة فكيف إلى الأبد وبرزت الجحيم للغاوين فكبكبوا فيها أي الأئمة فرعون وأمثاله وكل القادة والسادة اللي نشروا الكفر ونشروا الضلالة ونشروا الإلحاد وحاربوا العباد وحاربوا رب العباد وحاربوا منهجه وأحكامه وشريعته ورسله وأنبياءه والصالحين من خلقه كل هؤلاء أين مصيرهم؟ يؤمن في جنة ربه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم باب المغفرة أغلق عليه إن الذين كفروا وظلموا جمعوا مع الكفر الظلم والعدوان على العباد إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله لا طريق إلا جهنم لا طريق إلا جهنم الناس يستهينوا بهذه المعاني يا إخواني ما ذكر الله هذه النصوص عبث هي حقائق إن جهلناها اليوم سنعاينها غدا قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون أنكم بالفعل موت وأنكم مجبرون على الموت وعلى الرحيل أو غدا لترون الجحيم قال ثم لترونها عينا من لم يعاينها اليوم بإيمانه ويقينه سيعينها غدا بعين رأسه ثم لترونها على اليقين ثم لترونها بكل المؤكدات لا من التوكيد ولا من التوكيد ثم لترونها عين اليقين يعني فيه هذا حال الفريق الثاني الغاوين البطاله الوزاره من سماه الرب في القرآن بالملك من تمالأ عبارة حتى الاسم نفسه من تمالأ مكروا واجتمعوا وتحالفوا وتآلفوا على حرب الله ورسوله ودينه أولياءه الملك الملك البطانة اللي حول كل ظالم فكبكبوا فيها هم الغاوون مرة هم ملأ مرة هم الغاوون نعم هذا المشهد الثالث المشهد الثالث الرعيف الهمج الرعاع كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد يقول كميل أخذ علي بيدي فلما أصحبنا عيسونا الصحراء قال احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها أي أوعاها الحق الناس ثلاثة أي واحد فعالم رباني عاش لله وعاش بأولاده لا هدف إلا مرضي الله ولا عمل إلا وفق شرع الله، فأتى من العمل أخلصه وأصوبه كما قال من دول. فعالم ربان قال ومتعلم، النوع الثاني قال ومتعلم، جاءكم العلم أملا في النجاة، قال ومتعلم على سبيل النجاة، ده على الطريق وإن لم يصل لحد الآن ربان لكن على الطريق. قال ومتعلم أي لدينه ولهدي نبيه ولصراط ربه، ومتعلم على سبيل النجاة، والذي لا هم له في أن يعز دين الله أعيش إزاي؟ ده الصنف الثالث. قال وهمد رعاع أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح، إن لم تكن عالما أو متعلما فأنت في الصنف الثالث. همد رعاع، وإن حصل على الدكتوراه، في الناس واخد دكتوراه دكتوراه وهم في ميزان الله همد رعاع أتباع كل ناع يميلون مع كل ريح. الريح فين؟ مع فلان اللي اتجوز من أعمه، وإن حيودينا النار احنا مع الناس، خليك مع الناس. اي ناس؟ اي ناس؟ ضلال الخلق، فجار الخلق، تفجر بفجورهم وتقر مظالمهم. انتظر مصيره، فقد رهنه الله بمصيره، رهنه الله بمصيره. نعم اخواني، سيصرف مع الصالحين هذا، تساق هذه الاصابه بضرب الملائكه على الوجوه الادبار، فيجهل جهه النار، فلما يروا النار بردت وهوى فيها الائمه، ثم جمعت الغاوين ليلحقوا بالائمه وأكاد من دونها، عندها يهم بالالتصاق بالملائكة بعيدا عنها، لكن مع من؟ مع جيوش ربك وجنوده. هؤلاء هم بعيد عن ألسنة الناس، لكن الملائكة من ورائهم يحيطونهم، فيأخذون كل رجل منهم من رأسه ورجليه والكفر. وهذا نص الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم، في ظلمة الليل حرك، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. وضحت كيفية الدخول يا اخوان؟ مسألة متفق خطورة. فمن من هؤلاء سيضع قدماه على الصراط؟ هو لم يراه في الدنيا، فكيف يراه على ظهر جهنم وقد دق، اصبح ادق من الشعرة واحد من السنين؟ هيشوف ازاي؟ أن يراه، كيف يراه، ومن أين يراه، وأين يراه؟ لا رصاص إلا من عاش عليه في الدنيا وحده، على الوحي، على الوحي وبالوحي. رب الجبل سيوجه في هذا المشهد. أهل الإيمان أيضا لهم أحوال، الصراط نفسه كما وصفنا له سران وستر وكلبات، طوله كام؟ هم بيرتفعوا عليه من ارض المحشر على ظهر جهنم، بعدين يستوى على ظهر جهنم ثم ينزل تحت الجنه. مسافه صعودهم من ارض المحشر الى الاستواء على نار جهنم مسيره 1000 عام، وسير على ظهر جهنم مسيره 1000 عام، ونزول جهه الجنه مسيره 1000 عام، طول الصراط مسيره 3000 سنه. وبهذه الدقه تخيل لما تقع على حب معلق عليه برجليك وبتمشي عليه مسافه 3000 سنه وتحتك نار. وذلك لما جاءت الايه قال فتذل قدم بعد سلوكها وتذوق السوء بما صددت عن سبيل الله. ذلة القدم بعد سلوكها كارثه كارثه. صراط بهذه الدقه كيف نمر عليه ومن يمر؟ الا يستحق هذا وحده ان نتضرع الى الله الليل والنهار؟ رب العباد اوجب علينا على الاقل كل يوم في الفراغ 17 مره نفزع الى الله اهدنا الصراط المستقيم. عز منا من يتذلل الى الله في طلبها. لنقراها قراءه المستغرب بقلوب غافله بل بقلوب استغفر الله ميتة لا حس لها بما تقرأ. كم واحد منا وهو يتضرع تذكر هذا المشهد واستمات في طلبها. رب العباد اوجبها علي ان نستميت في الطلب، لا لمجرد الطلب، لنستميت. ان جعل حد ادنى فرض علينا 17 مره يبقى من باب اولى احنا مطالبون باضعاف اضعاف ذلك، مطالبون مع كل نفس نتذكر في هذا المشهد نتذلل الى الله الى الصراط المستقيم. هذا الصراط الدقيق اللي يضرب على ظهر جهنم بهذا الطول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس مار عليه، فمنهم من يقطعه في سرعه البر، ومنهم من يقطعه بسرعه الريح، ومنهم يقطعه بسرعه الخيل، ومنهم يقطعه راجلا ماشي على الريح، ومنهم من يقطعه حبوا على اسفه على دبل. ياخذ كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اول من يتجاوز، والنبيون عند مدخله يسالون ربهم اللهم سلم سلم. ان كان هذا دعاء الانبياء اللهم سلم سلم فكيف بالعصاة؟ مسألة منتهى الخطورة، في منتهى 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 الخطورة، والناس عنها في غيب قاتل. اهدنا الصراط، هو ده الصراط، هذه نهايته، هذه أدق مراحل وأفخر مراحل، ولا يفوز بها إلا من غنم بها من البداية، عاش على الوحي، عاش ليرضى الرب بأوامر الرب وطاعته. ندرك هذا المعنى الدقيق. فأهل الجنة فريقان وهم في أرض المحشر، الأبرار حيساقوا من الجنة سوف. تخيل 70 عام مع الحر والعرق واللحظة العصيبة دي يأتيهم الملائكة يقولوا سلام عليكم. فرحتهم بالملائكة شكلها ايه؟ ملهاش حل، ملهاش حل، مش عايزين في الملائكة، هينقذوه الموقف على ايديهم الاقبال. اللحظة اللي يتحرك فيها ارض المحشر اذا برب العباد يجعل لهم نورا، ومن كتبهم التي في أيمانهم نورا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فبدأ تحسس القلب. اللحظة دي مع النور القوي تفتح الجنة أبوابها، فعن بعد من أرض المحشر يرى أبواب الجنة. أبواب الجنة أعلى من أبواب النار. وأعرف أبواب ضخمة دي، يعني عرض الباب قد بالمسافة ما بين العراق واليمن، دولة دول مش باب بتاعنا مثل فتسان صنفه باب. ولذا قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت. ما قالش فتح، حط من الوقت الوقت في المعية. لحظة السوق تبدأ الجنة تفتح أبوابها. إذا عاين الجنة من بعيد هيعمل إيه؟ هيفرح بالملائكة ولا هيجري؟ إذا حتى بعد دخول أهل الجنة الجنة، وبعد دخول أهل النار النار، الحال واحد. أهل الجنة يدخلوا الجنة وتفتح السماء أبواب الصور. حد يفكر يطلع؟ ولذا قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بخلاف أهل النار قال: إنها عليهم مؤصدة. يبقى اتفتحت لها قصة الوصول، وبعد ما دخل قفل الثاني. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إذا ندرك ده الفريق الأدنى أصحاب اليمين فيساقوا إلى النار سوقا. إذا وصلوا بذات الصراط هنا تبدأ الغربلة الشديدة. يا ترى من فيهم اللي هيعبر في سرعة البرق؟ ومن اللي هيعبر في سرعة الريح؟ ومن اللي هيعبر في سرعة الخيل؟ من اللي هيعبر ماشي؟ ومن اللي هيعبر حبوان؟ لكن يقين رحيم الجنة، لكن هيمر على الناس. ولذا أقسم الواحد الجبار على هذا المشهد فقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا مت سوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك، يقسم بذات العلي، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. من هول الغرابة الغرابة الكل يدفع على ركبه. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بنا صليا. ثم خاطب الجميع فقال: وإن منكم إلا واحد كان على ربك حتما كان على ربك حتما ثم ننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كلمة ثم ننجي ترعب، يعني الفترة اللي هننقصها أمام النار طويلة مش قليلة. ثم تتضعف مع التراخي، آيات ترعب. أرعبت من بشر بالجنة، من بشر، فكيف بمثل من بشر؟ هذا عبد الله بن راح يخرج يوم مدة والنبي يبشره بالشهادة والجنة والشرف. قال لي أحد راية زيد ابن حارثة: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم لكم قائدا. يقول روى كنا إذا قال النبي فإن قتل أيقنا أنها شهادة، ما قالها إلا بواحد، فأيقن الثلاثة أنها شهادة. لحظة خروجه بشر بالشهادة. عبد الله بن رواحة شاعر من الإسلام، أحد شعراء الصحابة، وأحد من قبائل الإثني عشر من الأنصار، من أوائل من أسلم الأنصار، من السابقين الأولين من الأنصار. بكى، بكى بن رواحة، فتعجب أصحابه، ده أنت بطل وطول عمرك متدافع عن الإسلام وطلب الشهادة تبكي. قالوا أتجزعنا الموت بن رواحة؟ قال لا والله، بل تذكرت آية في كتاب ربي أبكتني. قالوا أي آية؟ قال قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. فلا أدري إن وردتها غدا، إن وردتها غدا عن أي المصادر يا ترى أأهوي في نارها أن ينجيني الله والنصارى. يبشر بالشهادة ويبشر بالجنة ويبكي خشية هذا الموقف. فأين قلوبنا؟ وأين عقولنا؟ وأين حسنا؟ إن الله وإن الله الموت يقتلنا، موت القلوب دمرنا، ما عدنا معي كلام ربنا ولا نحضر وعيدا. كلنا سلام، فعن أي المصادر سنصبر؟ كيف نمر؟ الكنابات التي وضعت كل كنابة لمصر، هذه كنابة تكتب تمر، إن لم تكذب في عمرك مررت، انطوت تحتك، إن كذبت أوقفتك، فتفتح السكس وتصعد ألسن اللهب إليك لتنقيك من عبلك وكذبك الذي كذبت في عمرك. يا ترى كم كذب كذبت؟ وكم من النار عليها قبضت وتصنع؟ وهذه كلابة النفاق، وهذه كلابة الخداع، وهذه كلابة السرقة، وهذه كلابة الزنا. وقس على هذا، كلابة على إثر كلابة، وموقف على إثر موقف. يا ترى أنسلبهم كل الكلبات التي على ظهر جهنم المصيبة، أم ستوقفنا كلابات ليخرج علينا من حبلها ولهيبها؟ ومن منا احتمل ذلك لفح؟ فكيف بأيام المسلمين؟ كيف بأيام المسلمين؟ مشهد مهيب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا من طاب لله كله، والنار دار الخبثات، أما من جمع الخبث والطيبة فلا بد من إيقافهم على الصراط لينقوا من خبثهم ويطيبوا قبل دخولهم إلى جنة ربهم. اللي يأخذها زحمة على دبر ثلاثة آلاف عام في النار ثم يخرج، صحيح لو ما كانت الجنة بعد ذلك، لكن يخرج وقد تحمش، تفحم، تحول لشيء آخر. ثلاثة آلاف عام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر الناس دخول الجنة رجل يخرج من النار حبوا، حبوا، حبوا. كم سنة؟ كم أعمارنا التي ضيعناها؟ كم خسرنا بخسارتها؟ كم ضيعنا بتضييعها؟ إن الله وإنا إليه راجعون. فهذا حال أهل الجنة، يساقوا إلى الجنة ليتجاوز الصراط، أخطر مراحل الصلاة، أخطر مراحل الصلاة. عنق الصلاة من نجا منها نجا، من نجا منها نجا، من أحسن في دنياه وجهه يوم القيامة ربه إلى صلاة ليعرف وهيأ له صلاة، وضع الكلبات، ضعف الكلبات. ولذا بين تعالى أن السابقين الأولين لا يساقوا في أرض المحشر، وهم وقوف في أرض المحشر إذا بالجنة من فرحها وطربها بهم وسعادتها لبقياهم. الكلبات تطوى تحت والجنة فوق هذه الكلبات تضرب بظهرها على الجنة لتستقبله من أرض المحشر. وعن هؤلاء يقول تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حكيم، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهل يا ترى نجتهد ونتضرع ونتذلل ونطلب من الله قبل رمضان ان يهيئنا واحدة في شعبان لتوبة صادقة قبل أن ترفع عنا أعمالنا وتختم كتب عملنا وترفع إلى ذلك النصر في توبة الآن ليختم لنا عمرنا بهذا الكتاب الذي لا ندري ألنا كتاب عام بعده أم هذا آخر كتاب عنا يرفع، أم هذا آخر كتاب عنها يرفع. كم من إخوة لنا كانوا في شعبان الماضي معنا، هم الآن بين أطباق الثرى، بين أطباق الثرى. فنتذكر ونعجل ونضع أمل أمامنا، نتذلل إلى الله بطلبه أن يبلغنا رمضان وأن يمكننا في رمضان من غير عصيان مرة أخرى، لعل الله أن يغفر بهذه الذنوب. أمامنا فرصة من أعظم فرص. الصحابة كانوا يتذلل إلى الله ليلهم ونهارهم بطلبه، يقول أبو هريرة: كنا نسأل الله ستة أشهر أن يبلغنا رمضان، أن يبلغنا رمضان. وكثير من الأمثال سير تخفيضات هائلة، مش 70% مش 70%، غفران الذنوب بالعمر كله. وثلاث فرص في المسألة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ضعوا هذا الهدف مصبحين، واجتهد الآن لعل الله أن ينفعنا بهذه الفرصة فنهتم لها قبل أن يحال بيننا وبينه. أي هذا من أجل الرب والقدر، لا أعرف يا أخوان الفرصة أتيحت فلا تضيعوها. وأأسف الإطالة وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل اليوم نفسه كده بسبعين. صحيح انت فاتي وكل هذه المشاهد صلى الله عليه وسلم يقول المعارض. المشاهد دي عبارة عن معارض. كل ده داخل. كل ده داخل. كل ده داخل.
قيل هذا الكلام فعلا.
نعم.
أن أهل النار سيتكيفون معك حتى أنهم يرضونك. هذا كلام
غير صحيح.
يعتقدوه المسلم.
لا. رب العباد يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيوا فيها. ويقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وذي الآن لحسن كلام الله. أن أهل النار في دركة إذا طال عليهم المدة في الدركة ينقلوا للدركة الأشد منها. فيتمنوا لو عادوا للدركة التي قبلها يوم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم مش ينجينا يخفف عنا يوما من العذاب. هذا النصوص تدل. فكيف يؤلف؟ كيف يؤلف وهم لابد يقول فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. اسال الله عز وجل يا رب نعلم انك انت الله الحق. انت الله الحق. انت الله الحق. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. ونعلم ان انبياءك حق ومحمد رسول الله حق والقران حق والجنه حق والجنه حق والنار حق والقيامه حق والموت حق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق أنت مش علينا فنضل. اكفنا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبطاعتك عن معصيتك وبطاعتك عن معصيتك. اجعل بفضلك عن اتباعك يا رب. عبادك طاعتك لا طاقة لنا بذلك ولا طاقة لنا بعدك. لا صبر لنا على عذابك. ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا وضعف امامنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا واخواننا وخلاننا والمؤمنين والمؤمنات. بك امنا لغيرك لا تكلنا. لا تعذبنا فانت علينا طاعتك. انصر بنا فيما تركنا. غفرانك رباه غفرانك. رحماك من عذابك. رحماك من عذابك. اغفر لنا برحمتك الذنوب كلها بدها وكلها اولها واخرها علانيتها وسرها. رب لا تعذبنا بذنوبنا. اغفرها لنا بعفوك. يا من لا تنقص مغفرتك الغفران ذنوبنا. اغفرها لنا. اغفرها لنا. نتضرع اليك. نتوسل بك عندك. اللهم لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. الا اليك. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ بكفاتك من عقوبتك. ربنا نعوذ بك منك. نعوذ بك منك. نعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما فيك. سبحانك. سبحانك لا يقين عذابك احدا غيرك. يا رب يا رب يا رب. ان لم تقينا العذاب فمن يقينا غيرك. ان لم تغفر لنا فمن يغفر غيرك. ان لم ترحمنا فلا رحم. ان لم تغفلنا فمن سواك يغفل. اغفلنا لك يا رب. اقبل على مكانتنا. اقبل على مكانتنا. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واحسن حسامنا. تب علينا فيما بقي من ساعات عمرنا. تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، ارزقنا الإخلاص فيها حتى نلقاك، توفنا برحمتك مسلمين يا رب، توفنا مسلمين يا رب، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، نظر وجوهنا يوم الدين، نظر وجوهنا يوم الدين، نظر وجوهنا يوم الدين، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم يا كريم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى رضائك من غير ضراء ولا فتنة مضلة، رمزينا بزينة الإيمان واجعلنا من أهل السبيل، أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أجرنا من نارك، اللهم حرمنا على نارك، اللهم حرم علينا نارك، اللهم حرم بيننا وبين نارك، اللهم باعد بيننا وبين نارك، أجرنا من نارك، أجرنا من نارك، أجرنا من نارك، لا تحرم أجرنا من نارك، أجرنا من نارك، لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك، الحمد لله رب العالمين.